بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى التذنيب الثاني. التذنيب الأول الذي أنهينا الكلام فيه كان شيخنا الأخوند رحمه الله يتحدث فيه عن خصوصيات الأمر الغيري، وقد ذكر للأمر الغيري خصوصيتين: أنه لا يوجب استحقاق الثواب ولا يوجب استحقاق العقاب، هذا أولا. ثانيا، الأمر الغيري توصلي، لا يوجب على المكلف أن يقصد الامتثال، لا يتوقف امتثاله على قصد امتثاله. وفي أثناء التذنيب الأول تحدث رحمه الله عن الإشكال المعروف بإشكال الطهارات الثلاث، وبعد أن أنهى التذنيب الأول وصل الكلام إلى التذنيب الثاني. لدينا عودة إلى إشكال الطهارات الثلاث، إن شاء الله في الأثناء يتضح. التذنيب الثاني يتحدث عن اعتبار قصد التوصل في امتثال الطهارات الثلاث. خب، نحن نعلم أن الوضوء مثلاً اللي هو أحد الطهارات الثلاث له غايات متعددة، بعض تلك الغايات واجبة مثل الصلاة، مثل الطواف الواجب، وبعضها مستحبة مثل قراءة القرآن، وبعض الغايات مباحة كمسي كتابة المصحف. نأخذ واحدة من هذه الغايات ونتحدث على ونجعلها مثال في محل كلامنا، الصلاة. وحينئذ نسأل هذا السؤال: إذا توضأ الإنسان فلكي يقع وضوءه هذا صحيحا ويكون هذا الوضوء عبادة، هل يشترط عليه أن يقصد التوصل به إلى الصلاة؟ يعني عندما يتوضأ يقصد أن هذا الوضوء لأجل أن يصلي، يقصد أنه يأتي بهذا الوضوء بما هو مقدمة للصلاة لكي يستبيح الدخول في الصلاة من خلال وضوئه هذا، هل هكذا؟ أم يكفي أن يتوضأ ويكون وضوءه صحيحا وعبادة وإن لم يقصد التوصل به إلى الصلاة، لم يقصد المقدمية، لم يقصد أن هذا الوضوء لأجل أن يستبيح الدخول في الصلاة، لم يقصد أي واحدة من تلك الغايات الواجبة أو المستحبة أو المباح، ومع ذلك وضوءه صحيح، أي الجوابين هو الصحيح؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول أن إجابتنا عن هذا السؤال تختلف باختلاف الأجوبة السابقة على إشكال الطهارات الثلاث. وحينئذ لابد من عودة أذكركم من خلالها بأجوبة إشكالات الطهارات الثلاث. إشكال الطهارات الثلاث انحل إلى شقين، فمن جهة قلنا كيف يحصل الشخص الذي يمتثل هذه الطهارات على ثواب، هذا واحد. ومن جهة ثانية، لماذا يلزم المكلف أن يقصد القرب عندما يمتثل الطهارات الثلاث؟ هذا اثنين. هذان الشقان نسميهما بإشكال الطهارات الثلاث. المصنف رحمة الله عليه ذكر أربعة أجوبة على هذا الإشكال. الجواب الأول كان هو المختار عنده، هو الجواب الذي اختاره، قال أنه التحقيق وهو الصحيح عنده. وثلاث أجوبة ذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، لكنه أشكل عليها جميعا ولم يرتضها. الأجوبة الأربعة هي كالتالي: الجواب الأول كان يقول أن السبب هو ذلك الاستحباب النفسي، يعني حصول المكلف على ثواب واعتبار قصد الامتثال وقصد القربة، السبب هو ذلك الاستحباب النفسي والرجحان الذاتي الموجود في الطهارات الثلاث قبل أن يأتي الأمر الغيري ويتعلق بها، هذا هو السبب. هذا الجواب هو جواب المصنف. الجواب الثاني: إنما يلزم المكلف أن يقصد امتثال الأمر الغيري لأنه لابد أن يقصد ذلك العنوان الواقعي الأصلي اللي بسببه يصير الوضوء عبادة، وقصد الأمر الغيري في الحقيقة هو قصد إجمالي لذلك العنوان الواقعي. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث: أن المكلف ملزم بقصد امتثال الأمر الغيري لأن غرض الواجب النفسي متوقف على هذا القصد، على قصد امتثال الأمر الغيري. والجواب الرابع كان يقول أن المكلف ملزم بقصد امتثال الأمر الغيري بسبب متمم الجعل، ذاك الأمر الثاني الذي تعلق بقصد امتثال الأمر الأول. هذه هي الأجوبة الأربعة التي ذكرها المصنف في إشكال الطهارات الثلاث. يقول المصنف رحمه الله: بناء على الجواب الأول عن إشكال الطهارات الثلاث، هذا الجواب الذي كان هو مقتضى التحقيق وهو المختار عنده رحمه الله، بناء على ذاك الجواب لا يجب، لا يعتبر، لا يشترط قصد امتثال، لا يعتبر قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة وأمثالها. لو توضأ المكلف قبل دخول الوقت، قبل دخول وقت الصلاة، لو توضأ وكان يقصد امتثال ذلك الأمر النفسي والرجحان الذاتي ولم يقصد التوصل بهذا الوضوء إلى الصلاة، وضوء مالته راح يكون صحيح، راح يكون مجزئ، رح يوجب القربة والثواب، ولو أنه حضر الوقت سوف يكفي هذا الوضوء للصلاة وتكون صلاة صحيحة، هذا لو توضأ قبل دخول الوقت، فإذن يتمكن أن يقصد ذلك الرجحان النفسي، الاستحباب النفسي الذاتي الموجود في الوضوء. زين، إذا دخل الوقت وأراد أن يتوضأ بعد دخول الوقت، يمكنه أيضا هنا أن يقصد ذلك الاستحباب النفسي، الأمر النفسي الموجود في الوضوء ويصلي بهذا الوضوء، كما يمكنه أيضا أن يقصد الأمر الوجوبي الغيري الذي ترشح من الواجب النفسي، يعني من الصلاة، وانصب على الوضوء. يعني يتوضأ، يقصد هكذا، يقول أتوضأ لأجل أن أتوصل بهذا الوضوء إلى الصلاة، لأجل أن الوضوء مقدم للصلاة، تستباح الصلاة به. إذن على هذا المبنى الأول لا تتوقف صحة الوضوء على قصد التوصل، ما دام المكلف يستطيع أن يحقق الوضوء الصحيح بأن يقصد ذلك الرجحان الذاتي وذلك الاستحباب النفسي، إذن يمكنه أن يحقق وضوءا صحيحا عبادة من دون أن يقصد التوصل. فإذا على مبنى المصنف لا حاجة إلى قصد التوصل. وأما بناء على الجواب على غير هذا الجواب الأول، يعني على كل الأجوبة الثلاث، الجواب الثاني والثالث والجواب الرابع، لابد من قصد التوصل. يعني بناء على الأجوبة الثلاثة التي ذكرها شيخنا الأعظم، لابد، يقول المصنف، لابد من قصد التوصل لكي يصح الوضوء من المكلف، ها، ويكون هذا الوضوء عبادة. لابد أن يقصد المكلف أن يتوصل بهذا الوضوء إلى الصلاة مثلا، إلى الطواف مثلا، إلى قراءة القرآن وما شابه ذلك. لماذا؟ وذلك لأن هذه الأجوبة لا تؤمن بوجود رجحان ذاتي واستحباب نفسي في الوضوء. كل هاي الأجوبة الثلاث تشترك في هذا في هذه النقطة، يتقول لا يوجد رجحان ذاتي واستحباب نفسي في الوضوء، لا يوجد إلا هذا الأمر الغيري الترشحي لكي وعليه لكي يصح الوضوء وتتحقق عباديته. لابد للمكلف أن يقصد امتثال ذلك الأمر الغيري، هذا هو المصحح لعبادية الوضوء، هذا هو المصحح لعبادية الوضوء. ولكي يقصد المكلف امتثال الأمر الغيري اللي تعلق بالوضوء، لابد أن يقصد التوصل إلى الصلاة مثلا، اللي هي غاية من غايات الوضوء. وهذا معناه أن قصد امتثال الأمر الغيري يتوقف على قصد التوصل. إذن على المباني الثلاث الأخيرة، قصد امتثال الأمر الغيري، أن صحة الوضوء تتوقف على قصد التوصل، لأن صحة الوضوء وعباديته تتوقف على قصد امتثال الأمر الغيري، وقصد امتثال الأمر الغيري يتوقف على قصد التوصل. بعد ذلك المصنف يترقى، وفي الحقيقة ترقى مرتين. الآن إلى هذه اللحظة المصنف كان يقول أن المحقق للعبادية في الوضوء هو قصد امتثال الأمر الغيري الذي تعلق بالوضوء، وهذا القصد لا يحصل من دون قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة، وبالتالي لابد إذن لكي تتحقق عبادية الوضوء لابد من قصد التوصل. هذا ذكره إلى هذه اللحظة. الآن بعد بل الأولى سوف يترقى ويقول: أساسا يمكن أن نقول أننا لا نحتاج إلى قصد امتثال الأمر الغيري، المناط والملاك في تحقق العبادية، عبادية الوضوء، هو قصد التوصل بهذا الوضوء إلى واحدة من غاياته، إلى الصلاة مثلا. عندما أتوضأ أقصد أن أتوصل به إلى الصلاة. أما قصد امتثال الأمر الغيري لا موضوعية له ولا دخل له في المناط والملاك. وعليه من يتوضأ ويقصد بذلك أن يتوصل إلى الصلاة، أن يستبيح الدخول في الصلاة حتى وإن كان غافلا عندما يتوضأ عن الأمر الغيري الذي تعلق بالوضوء، فإن وضوءه يكون صحيحا. هذا الترقي الأول. إذن قبل الترقي اتضح لنا أن الوضوء لكي يقع عبادة، لكي يكون صحيح، لابد أن يقصد المتوضئ، يقصد امتثال الأمر الغيري المتعلق بالوضوء. وبما أن قصد امتثال الأمر الغيري المتعلق بالوضوء يتوقف على أن يقصد هذا المتوضئ التوصل بهذا الوضوء إلى الصلاة، إذن نستخلص من ذلك أن عبادية الوضوء تتوقف على قصد التوصل. هذا قبل الترقي. أما عندما ترقينا قليلا قلنا بالترقي الأول الملاك والأصل والأساس هو قصد التوصل، هذا هو الملاك. الملاك الأصل المناط الأساس في عبادية الوضوء هو أن يقصد المتوضئ التوصل بهذا الوضوء إلى الصلاة حتى لو لم يقصد امتثال الأمر الغيري المتعلق بالوضوء. مجرد أن يقصد التوصل فإنه بذلك يحقق عبادية الوضوء ويكون الوضوء صحيح. بعد ذلك صار ترقي ثاني عند المصنف، وفي الحقيقة هذا الترقي الثاني هو من لوازم ما ذكره في الترقي الأول. لاحظ النتيجة التي خرج بها المصنف من الترقي الأول ما هي؟ هي أن عبادية الوضوء، أو قل أن صحة الوضوء تتوقف على أن يقصد هذا الإنسان المتوضئ، يقصد ماذا؟ يقصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة مثلا، أو إحدى غاياتها الأخرى، غاياته الأخرى. إذن أنا أتوضأ، أنا المتوضئ أتوضأ لكي أصلي، هذا هو قصد التوصل. أنا أتوضأ لكي أصلي باعتبار أن الوضوء مقدمة للصلاة. أنا أعلم ذلك، وأعلم أن الصلاة لا تصح من دون الوضوء، فأتوضأ لكي أصلي. فإذا قصدت الوضوء لأجل الصلاة إذن أنا حققت عبادية الوضوء. إذن النتيجة التي خرجنا بها من الترقي الأول أن عبادية الوضوء تتوقف على قصد التوصل، أو قل أن الملاك كل الملاك في تحقق عبادية الوضوء هو قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة. هذه النتيجة يترتب عليها ما يلي، اللي هو الترقي الثاني. الفقيه الذي لا يقول بالملازمة، لا يقول بالوجوب الشرعي الغيري للمقدمات، لا توجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته. وجوب الصلاة لا يترشح منه وجوب شرعي غيري على الوضوء، كلا، لا يوجد لدينا إلا أمر عقلي بالوضوء فقط وفقط. هنا سوف يأتي سؤال، كيف تتحقق عبادية الوضوء؟ كيف يصير الوضوء عبادة؟ نحن نقصد المتوضئ لابد أن يوجد وضوءا عباديا، هكذا يشترط في صحة الوضوء، لابد أن يوجد وضوءا عباديا. خب طيب، نحن نقصد امتثال أي أمر؟ هذا المتوضئ يقصد امتثال أي أمر لكي يكون وضوء عبادة ويصح وضوء، ماذا يقصد؟ خب هذا السؤال إذا وجهنا إلى الشيخ المصنف رحمه الله، خب جواب سهل، لأنه على مبنى الشيخ المصنف قال يوجد استحباب نفسي ورجحان ذاتي في الوضوء. خب فيمكن أن يقصد هذا المتوضئ ذلك الأمر الشرعي الاستحبابي الذي تعلق بالوضوء، يقصد ذاك. فحتى إذا لم يكن هناك وجوب شرعي غيري، ذاك الأمر النفسي الاستحباب النفسي والرجحان الذاتي، يمكن أن يقصد ويكفي المقام، ويكفي في المقام يحقق العبادية. لكننا الآن لا نتحدث وفق مختار المصنف وجواب المصنف، وإنما نتكلم وفق الأجوبة الثلاثة للشيخ الأنصاري، والتي أنكرت هذه الأجوبة، أنكرت وجود استحباب نفسي ورجحان ذاتي في الوضوء. ماذا نصنع؟ كيف نحقق عبادية الوضوء؟ من جهة نبني على إنكار وجود أمر شرعي غيري متعلق بالوضوء، ننكر قاعدة الملازمة، ومن جهة ثانية لا يوجد لدينا استحباب نفسي ورجحان ذاتي في الوضوء. إذن ماذا نصنع لنحقق عبادية الوضوء؟ يقول المصنف رحمة الله عليه، يقول هذا أيضا محلول. كيف؟ يقول بما أن الملاك في تحقق عبادية الوضوء هو قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة، هذا اللي أخذناه من هاي النتيجة اللي أخذناها من الترقي الأول، هكذا قلنا، الملاك في تحقق عبادية الوضوء هو قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة. حينئذ يكفي قصد التوصل في تحقيق عبادية الوضوء، حتى وإن قلنا لا يوجد أمر غيري شرعي متعلق بالوضوء، أنكرنا الملازمة، إذن لا يوجد أمر غيري، هذا مو مهم أساساً، لا موضوعية لوجود الأمر الغيري وقصد الأمر الغيري، سواء كان يوجد أمر غيري إذا كنا نقبل قاعدة الملازمة، أو لا يوجد أمر غيري وكان من السالبة بانتفاء الموضوع، يكفينا قصد التوصل، يكفيني أن أتوضأ بقصد أن أتوصل بهذا الوضوء إلى الصلاة، هذا يكفي، هذا يصير الوضوء عبادة. يقول المصنف هذا هو الوجه الصحيح لاعتبار قصد التوصل في الطهارات الثلاث، في الوضوء، في التيمم، في الغسل، هذا هو الوجه الصحيح. نعم، على مختار المصنف لا يعتبر قصد التوصل، مختار المصنف هو الوجه الأول، الجواب الأول، على ذلك المختار قصد التوصل ليس معتبرا بحسب رأيه، غير معتبر. لكن بناء على الأجوبة الثلاثة الأخرى التي تبناها الشيخ الأنصاري، لا بد من قصد التوصل. نعم، لا بد من قصد التوصل. والوجه الصحيح لاعتبار قصد التوصل بناء على تلك الأجوبة الثلاثة الأخيرة هو هذا الذي ذكرناه، هكذا يقول المصنف. إلا أن الشيخ الأنصاري كان قد ذكر وجها آخر لوجوب قصد التوصل لاعتبار قصد التوصل، لكن ذاك الوجه ليس بتام. ما هو ذاك الوجه؟ الوجه الذي ذكره مركب من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى الأمر الغيري الذي تعلق بالوضوء. هل تعلق بالوضوء بما هو وضوء، أو تعلق بالوضوء بما هو مقدمة للصلاة؟ الصحيح والثاني. الأمر الغيري إنما تعلق بالوضوء إنما ترشح من وجوب الصلاة، وجاء ليتعلق بالوضوء لا بما هو وضوء، كلا، وإنما بما هو مقدمة للصلاة. لو لم يكن الوضوء مقدمة للصلاة، هل يتعلق به الأمر الغيري؟ كلا، لا يتعلق. إذن الأمر الغيري انصب على، لاحظ هذا مهم، هاي المقدمة الأولى، انصب على عنوان المقدمية لا عنوان الوضوء. الأمر الغيري والوجوب الغيري عندما ترشح من وجوب الصلاة وجاء وانصب، انصب على عنوان المقدمية مو عنوان الوضوء. هذه هي المقدمة الأولى، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذن الشخص الذي يريد أن يمتثل ذلك الأمر الغيري الذي تعلق بعنوان المقدمية عليه أن يقصد عنوان المقدمية، لابد أن يقصد، ليس له أن يكتفي بأن يتوضأ من دون أن يقصد عنوان المقدمية، أن يأتي بذات الوضوء، كلا، هذا لا يكفي، لن يكن ممتثلا إذا اكتفى بالإتيان بذات الوضوء من دون قصد عنوان المقدمية. عنوان المقدمية من العناوين القصدية التي تتوقف على القصد. أساسا أنت عندما تريد أن تأتي بمتعلق أمر من الأمور، كنت تأتي بذلك المتعلق بقصد كونه هو ذاك الذي تعلق به الأمر، عنوان قصدي، لابد أن تقصده لكي تحققه في الخارج. لا يتحقق عنوان المقدمية خارجا إلا إذا قصدت عنوان المقدمية، يعني تأتي بهذا الفعل بما هو مقدمة، حينئذ تحصل وتحقق عنوان المقدمية في الخارج. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، من أراد أن يقصد عنوان المقدمية لابد له أن يقصد التوصل بهذه المقدمة، بهذا الفعل، إلى ذي المقدمة. قصد عنوان المقدمية يتوقف على قصد التوصل، من دون قصد التوصل بهذه المقدمة إلى ذي المقدمة لا يحصل ولا يتحقق قصد عنوان المقدمية. المقدمية تعني شيئا موصلا ومؤديا إلى ذي المقدمة، هذا معنى المقدمية. شيء يؤدي بك إلى ذي المقدمة، يوصلك إلى ذي المقدمة. فإذا قصدت هذا النحو، إذن أنت حققت عنوان المقدمية، وإلا فلا. هذه المقدمة الثالثة، ومن خلال إذا جمعنا هذه المقدمات الثلاثة سنصل إلى هذه النتيجة، لابد من قصد التوصل في عبادية الوضوء، لأنه من دون قصد التوصل أنت لا تحقق متعلق الأمر الغيري اللي هو عنوان المقدمية. وبالتالي بناء على رأي الشيخ الأنصاري، على هذا الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري، سيكون قصد التوصل عنده رحمه الله واسطة لكي تحقق متعلق الأمر اللي هو عنوان المقدمية، بينما بناء على الشيخ المصنف رحمة الله عليه، بناء على الوجه الذي ذكره الشيخ المصنف، راح يصير قصد التوصل هو بنفس قصد عبادي. هذا قصد التوصل سيصير الوضوء عبادة، الوضوء راح يصير عبادة بسبب نفس قصد التوصل، هو قصد عبادي. ولذلك كان محققا لعبادية الوضوء، بينما على رأي الشيخ الأنصاري الهدف من قصد التوصل هو أن أحقق عنوان المقدمية، هذا العنوان الذي هو متعلق الأمر الغيري. هذا هو الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري، لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم فاسد جدا، ومناقشتنا في الحقيقة هي في المقدمة الأولى منه. هناك ذكر شيئا وبنى عليه سائر المقدمات، لكن ذاك الذي ذكره في المقدمة الأولى غير صحيح، باطل، فينهدم الدليل كله. كلام الشيخ الأنصاري في المقدمة الأولى فهمنا منه أن عنوان المقدمة بما هي مقدمة هو الموضوع، هو المتعلق الذي تعلق الوجوب به، الأمر الغيري به. يعني أن الأمر الغيري عندما ترشح من وجوب الصلاة، من الأمر بالصلاة، وجاء لينصب على الوضوء، انصب على مقدمية الوضوء، على عنوان مقدمية الوضوء، الوضوء بما هو مقدمة، هكذا. إذن حيثية المقدمية التي كانت هي الأساس في انصباب الأمر، في تعلق الأمر بالوضوء، حيثية المقدمية هي جزء من الموضوع، هي حيثية تقييدية. هذا ما نفهمه من كلام الشيخ الأنصاري، ولكن هذا غير صحيح، لأن مقدمة الصلاة التي تتوقف عليها الصلاة حقيقة، ولا يمكنك أن تحقق الصلاة خارجا إلا إذا حققتها، تلك المقدمة هي واقع المقدمة، هي نفس الوضوء، ذات الوضوء، الوضوء الخارجي، هكذا الوضوء الخارجي، وليس عنوان المقدمية. وبالتالي إذا كانت المقدمة هي الواقع مو العنوان، حينئذ الوجوب الغير الترشح المقدمي سوف ينصب على واقع المقدمة مو على عنوان المقدمة، عنوان المقدمية ليس على عنوان المقدمية. بعبارة أخرى، احنا عندنا مقدمة بالحمل الأولي وعندنا مقدمة بالحمل الشائع. المقدمة بالحمل الأولي هي عنوان المقدمة، مفهوم المقدمة، ماذا نفهم من المقدمة؟ هذا تعريف المقدمة، ما يتوقف عليه الشيء، هذه مقدمة بالحمل الأولي، هذا المفهوم الموجود في أذهاننا للمقدمة. وعندنا مقدمة بالحمل الشائع، وهي عبارة عن الواقع الخارجي لذلك الذي قلنا عنه أنه مقدمة، نفس الوضوء، قطع المسافة. ما هو الذي يكون مقدمة يتوقف عليه الصلاة؟ ما هو مفهوم المقدمة؟ لو الواقع الخارجي للمقدمة اللي هو الوضوء، اللي هو قطع المسافة، ما هو؟ ما هو الذي لا يحصل الحج إلا إذا تحققت تلك المقدمة؟ ما هو؟ ما هو الذي لا تتحقق الصلاة إلا بتحققه؟ ما هو مفهوم المقدمة لو واقع المقدمة؟ واضح أن الذي يتوقف عليه الصلاة والحج حقيقة وخارجا هو واقع المقدمة، الوضوء الخارجي وقطع المسافة الخارجي. أما عنوان المقدمة، عنوان المقدمية ومفهوم المقدمية، فليس مما يتوقف عليه لا الصلاة لا الحج. أصلاً إحنا إذا هذا العنوان تلفظنا به مئات المرات آلاف المرات، إحنا لا نحقق الغرض من المقدمة، ولا نحقق التوصل والتوصيل، لا نحقق ذلك. عنوان المقدمية لا يتحقق من خلال التلفظ أو الإحضار في الذهن. عنوان المقدمية عنوان قهري يحصل عندما يتوضأ الإنسان أو يقطع المسافة. وعبارة أخرى، هذا مو عنوان قصدي لكي يتعلق به الأمر ويحصل به الثواب. إذن متعلق الأمر الغيري الترشحي، متعلق الأمر الغيري هو واقع المقدمة مو عنوان المقدمة. وحينئذ لك أن تسأل عنوان المقدمة شنو دوره في الوسط؟ ما هو دوره؟ الجواب هو علة وجوب الوضوء، يعني هو حيثية تعليلية. فلو سألك سائل لماذا يجب الوضوء، ستقول له لأنه مقدمة للصلاة ومن دونه لا أتمكن من تحقيق الصلاة وإيجادها في الخارج. هذا تمام الكلام في التذنيب الثاني. أذهب إلى التطبيق. قال الثاني، التذنيب الثاني: إنه قد انقدح مما هو التحقيق. هذا التحقيق الذي مر في التذنيب الأول عند دفع إشكال الطهارات الثلاث. في التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات. هذا لو يصير بين شارحتين هو أفضل. في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات، كان هذا هو مضمون إشكال الطهارات الثلاث. كيف يمكن أن نعتبر قصد القربة في صحة الوضوء والحال أن الأوامر الغيرية أوامر توصلية؟ كيف؟ فذكرنا وجها هناك قلنا عنه أنه هو التحقيق. ذاك الوجه انقدح منه صحتها فاعل انقدح، صحتها صحة الطهارات ولو لم يؤت بها بالطهارات بقصد التوصل بها بالطهارات إلى غاية من غاياتها، من غايات تلك الطهارات. فالمتوضئ وضوءه يصح حتى لو لم يقصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة، يصح. اتضح مما ذكرناه في التحقيق أن الوضوء يصح وإن لم يقصد المتوضئ التوصل بالوضوء إلى الصلاة. هذا اتضح. والمصنف لم يبين اتضاح ذلك، لكنه بعد هو يعتبر أمر واضح، وفي الحقيقة قد يكون كما ذكر رحمه الله باعتبار أنه يبني على وجود الاستحباب النفسي والرجحان الذاتي. فحينئذ لا نحتاج إلى قصد التوصل، حتى لو قصد ذلك الرجحان النفسي الذاتي الاستحباب النفسي بمعزل عن الأمر الغيري، حينئذ هذا يكفي في تحقيق عبادية الوضوء. زين، نعم، لو كان المصحح يريد يقول بناء على الأجوبة الثلاثة الأخرى على إشكال الطهارات الثلاث، الوجب الأجوبة الأخرى المصححة لاعتبار واشتراط قصد القربة في الوضوء ونحوه من الطهارات. نعم، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها في الطهارات، لو كان المصحح أمرها الغيري، أمر الطهارات الغيري كما عليه الأجوبة الثلاثة الأخيرة، في كل واحد من الأجوبة الثلاثة الأخيرة لابد من قصد الأمر الغيري حتى نحقق العبادية، لابد منه. الجواب الثاني لابد من قصد امتثال الأمر الغيري، الثالث، الرابع، كل تلك الأجوبة. لكان قصد، لو كان المصحح هو الأمر الغيري لكان قصد الغاية، قصد التوصل، يعني قصد التوصل بهذا الوضوء إلى الصلاة، لكان قصد الغاية وهو الإتيان بالصلاة مما لا بد منه في وقوعها، في وقوع الطهارات صحيحة، مما لا بد منه في وقوعها صحيحة. وذلك لأننا في كل واحدة من تلك الأجوبة الثلاث نحتاج إلى قصد امتثال الأمر الغيري، وقصد امتثال الأمر الغيري لا يتحقق إلا إذا قصدنا التوصل بالوضوء إلى الصلاة، إلى الغير. إذن نحتاج إلى قصد التوصل. خب، الأجوبة الثلاثة كلها تحتاج إلى قصد التوصل، يعني ما نحقق العبادية إلا إذا قصدنا التوصل. شوف الجواب الثاني ماذا يقول، يقول المكلف لابد أن يقصد امتثال الأمر الغيري. لماذا؟ لأن هناك عنوان أصلي واقعي، ذاك العنوان لابد أن يقصد، وبما أننا نجهله في الحقيقة فكيف نقصده؟ نقصده قصدا إجماليا بأن نقصد الأمر الغيري. إذن لابد من قصد الأمر الغيري حتى نحقق عبادية الوضوء. الجواب الثالث يقول أيضا لابد من قصد امتثال الأمر الغيري، لأن هذا القصد دخيل في توقف غرض الواجب النفسي. الجواب الرابع يقول لابد من قصد امتثال الأمر الغيري، لأن هناك أمر ثاني متمم للجعل أمرنا بقصد امتثال الأمر الأول اللي هو الأمر الغيري. فكل الأجوبة الثلاثة تعتبر قصد امتثال الأمر الغيري في عبادية الوضوء. هذه خذها بيدك. بعدين قصد، هذه مقدمة أولى راح تصير، مقدمة ثانية، وقصد امتثال الأمر الغيري يتوقف على قصد التوصل. لاحظ، فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل، هاي المقدمة الثانية اللي الآن ذكرتها. فإن الأمر الغيري، شوفوا قبل المقدمة الثانية قال لكان، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها في العبادات في الطهارات أمرها، أمر الطهارات الغيري، كما في الأجوبة الثلاثة. كل الأجوبة الثلاثة تعتبر قصد امتثال الأمر الغيري حتى تحقق عبادية الوضوء، عبادية الغسل وعبادية التيمم. هاي المقدمة الأولى، لو كان المصحح لكان قصد الغاية، قصد التوصل مما لا بد منه في وقوع الطهارات صحيحة. ليش؟ فإن تعليل ذلك، فإن الأمر الغيري، هذا فإن تعليل لقوله لكان قصد الغاية مما لا بد منه في وقوعها صحيحة. ليش؟ فإن الأمر الغيري المتعلق بالوضوء لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير، أتوضأ لأجل أن أصلي. الأمر الغيري لا يمتثل إلا إذا قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة مثلا، حيث لا يكاد يصير الأمر الغيري داعيا إلا مع هذا القصد، باعتبار أن معنى كون الأمر الغيري أن الأمر الغيري يدعو إلى الإتيان بالوضوء، ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني أن الأمر الغيري يدعو إلى الإتيان بالوضوء؟ معناه أن الأمر الغيري يريد أن يوصلك الوضوء إلى الصلاة. معنى قصد امتثال الأمر الغيري هو قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة. معنى أن الأمر الغيري يدعو إلى الإتيان بالوضوء هو أن الأمر الغيري يريد أن يجعل الوضوء موصلك إلى الصلاة. إذن قصد امتثال هذا الأمر الغيري هو قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة. فإذا المتوضئ لم يقصد أن يتوصل بالوضوء إلى الصلاة، إذن الأمر الغيري ليس هو الداعي لأن يتوضأ هذا المكلف، حيث لا يكاد، قال حيث لا يكاد يصير ذلك الأمر الغيري داعيا، لا يدعو المكلف إلى أن يتوضأ إلا مع هذا القصد، إلا إذا قصد المكلف أن يتوضأ لأجل أن يصلي. إذن لا بد من قصد التوصل، لأن قصد امتثال الأمر الغيري يتوقف على قصد التوصل. هذا هو الوجه الذي يعتقد به المصنف. الآن راح يترقى المصنف، ترقي الأول، بل في الحقيقة يكون قصد التوصل، يعني قصد التوصل بالطهارات بالوضوء إلى الصلاة، هو الملاك لوقوع المقدمة، يعني الوضوء عبادة، هذا هو ملاك العبادية، قصد التوصل. ولو لم يقصد أمرها أمر الطهارات، لم يقصد الآن أمر الغيري، فإذا الملاك هو قصد التوصل. بل ولو لم نقل هذا الترقي الثاني، بل حتى لو لم نقل لا يوجد أمر غيري، قصد التوصل يكفي في العبادية، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها، الطلب يعني الأمر الغيري بها بالطهارات أصلا بناء على إنكار الملازمة، قصد التوصل هذا يكفي. هذا هو الوجه الصحيح، وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل إلى الصلاة إلى الغيري في وقوع المقدمة، الوضوء عبادة، في وقوع الغسل والتيمم عبادة. إذن اعتبار قصد التوصل في عبادية الوضوء هذا وجهه، هذا سره، لأن قصد التوصل شرط في تحقق قصد امتثال الأمر الغيري، بل هو ملاك تحقق العبادية في الوضوء حتى لو لم يكن هناك أمر غيري. هذا هو السر، هذا هو الوجه الصحيح. قال لا ما توهم، والمتوهم هو الشيخ الأنصاري رحمه الله. وجه آخر ذكره الشيخ الأنصاري، والوجه الثاني مركب من مقدمات ثلاث، هذه هي المقدمة الأولى، أن المقدمة الوضوء مثلا إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، الوضوء بما هو وضوء ليس مأمورا به، بما هو مقدمة مأمور به. اثنين، المقدمة الثانية، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، عنوان المقدمية، لابد أن تقصد هذا العنوان، لأن هذا العنوان عنوان قصدي لا يتحقق من دون أن تقصده، تقصد إيجاد المقدمة الثالثة، وقصدها قصد المقدمة كذلك بعنوان المقدمية، تقصد الوضوء بما هو مقدمة، لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها بالمقدمة، لا يتحقق عنوان المقدمية إن لم تقصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة. فإذا في المقدمة الأولى الأمر الغيري تعلق بعنوان المقدمية، المقدمة الثانية المقدمة الثانية عنوان المقدمية امتثال الأمر الغيري لا يتحقق إلا إذا قصد المتوضئ عنوان المقدمية عندما يتوضأ، والمقدمة الثالثة أن قصد المقدمية عنوان المقدمية لا يتحقق من دون قصد التوصل. هذا هو الوجه الذي اقترحه الشيخ الأنصاري لاعتبار قصد التوصل. المصنف يقول فإنه فاسد جدا، هذا التوهم فاسد جدا. لماذا؟ ضرورة أن عنوان الإشكال في المقدمة الأولى، ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب أبدا. الصلاة الواجبة لا تتوقف على عنوان المقدمية، توقف على شيء آخر، على الوضوء، على ذات الوضوء في الخارج، على نفس الوضوء، على واقع المقدمة، ليس بموقوف عليه الواجب الصلاة، ولا بالحمل الشائع مقدمة له. عنوان المقدمية بالحمل الشائع ليس مقدمة للصلاة الواجبة أبدا. هذا العنوان بالحمل الشائع ليس مقدمة، وإنما المقدمة بالحمل الشائع للصلاة هو ذات الوضوء هذا، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية. المقدمة هو الفعل، المساحات والغسلات التي يأتي بها المكلف خارجا، التي نعنونها بعنوان الوضوء. قطع المسافة هاي العملية التي يأتي بها الإنسان خارجا، يركب الطائرة اللي عنونها بقطع المسافة. إذن المقدمة هو الفعل الذي يأتي به المكلف خارجا ونعنونه بعنوانه الأولي اللي هو الوضوء، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية، والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها. هذا عنوان ثانوي أصلا، وهذا العنوان الذي طرأ على الوضوء، الذي انصب على الوضوء، عرض على الوضوء، إنما هو علة لوجوب الوضوء، لوجوب المقدمة، فليس هو متعلقا للأمر الغير الترشحي. هذا تمام الكلام في التذنيب الثاني، والحمد لله رب العالمين.